أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يستعد الكثير من المؤمنين في هذه الأيام للانطلاق إلى حج بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يستطيع إلى الحج، وأن يكتب لغير المستطيع بنيته ثواب الحجاج. وهنا لا بد من التنبيه على عدد من الأمور بالنسبة إلى من يذهب إلى هذا المشوار. المسألة الأولى قضية المكسب الحلال في العبادة، سواء كانت حجا أو عمرة أو صلاة أو غير ذلك. في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يقبل الله حجا ولا عمرة من مال حرام. كأن هذا الأمر موجود لدى أكثر الناس، فهم أن الحج لا بد أن يكون من مال حلال. ولذلك فإن قسما كبيرا من الناس قبل ذهابهم إلى الحج عادة ما يقبلون على تخميس أموال حجتهم، وهذا بالنسبة إلى الحج شيء حسن وطيب وعمل على القاعدة، ولكن القضية لا تقف عند أمر الحج، وإنما في عموم العبادة. أنا أصلي مثلا، ولكن أصلي في مكان مشتبه أو مغصوب، أو لم أدفع مع قدرتي أجرة هذا المكان، وأصوم حتى أفطر على طعام مثلا لم يعط ثمنه لمالكه، وهكذا فيما يرتبط بأمور العبادة لا تقتصر القضية فقط على الحج والعمرة، حتى يقول إنسان مثلا: ما دمت سأذهب إلى الحج فلأخمس حجتي. وكأن الصلاة مثلا لا ترتبط بقضية التخميس، لا ترتبط. كأن الصيام لا يرتبط بحق الله وحق العباد، ترتبط. سائر الأمور كذلك، لا يطاع الله في الرواية عندنا من حيث يعصى، لا يطاع الله من حيث يعصى. وتذكرون أنكم سمعتم مرارا هذه القصة، أن الإمام الصادق عليه السلام فيما ينقل في سيرته رأى شخصا ذهب إلى الخباز فسرق عدة أرغفة مخاتلة وانصرف بها، ثم نظر إلى فقير فأعطى ما زاد على حاجته من الأرغفة، أعطاه لذلك الفقير، وأخذ إليه مثلا واحد وأعطى للفقير رغيفين. فاعترضه الإمام بعد هذا بحين وقال له: ماذا تصنع؟ أنا شفت أنت قاعد تسوي هالعمل هذا. فقال له: من أنت؟ قال: أنا جعفر بن محمد. قال: ظننتك أكثر علما مما أنت عليه. قال: كيف؟ قال: أنا فكرتك حسب اللي نسمع عنك عندك علم. فقال له: كيف ظننتني أكثر؟ قال: أليس الله في القرآن يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ قال: نعم. السيئة لا تجزى إلا بمثلها؟ قال: نعم. قال: أنا عندما سرقت رغيفين أو ثلاثة، هذه ثلاث سيئات، وتصدقت على فقير أو فقيرين فهذه مثلا بعشرة أمثالها، عشرين أو ثلاثين. أطرح ثلاث سيئات من عشرين أو ثلاثين، كم يصير بحساب؟ الباقي إحنا في الربح. طيب، فقال له الإمام عليه السلام: ليس حيث تذهب حسب الرواية، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يجازى الإنسان المؤمن، أما السارق والغاصب ومن شابه فهذا لا يثاب على أنه غصب هذا المقدار ثم تصدق به. هذا يصير كما قال الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. روح تزني مثلا تحصل فلوس حتى شنو؟ تتصدق على الأيتام. إنما يتقبل الله من المتقين. الصدقة مستحبة، بس الامتناع عن الحرام واجب. السرقة حرام، فأنت تجي تترك شيء إلزامي لشيء استحبابي. أنا أروح إلى الزيارة ولكن عندي مثلا زكاة لم أخرجها، عندي خمس لم أخرجه، هذا المال الذي في ذمتي إلى من يؤجرني ومن يبيعني وإلى آخره، ذاك مستحب وهذا واجب، عليك أن تبدأ بالواجب، هاي ما يحتاج لها إلى استدلال. فهذا الحمد لله فيما يرتبط بقضية الحج والعمرة، غالب الناس في ذهنهم هذه المسألة، وهي مسألة صحيحة وعمل حسن، أن الكثير قبل ذهابهم إلى الحج والعمرة يعمدون إلى هذا المال إذا كان قد تعلق به حق شرعي يخرجون هذا الحق الشرعي. طبعا هو يبقى الأصل أن يخرج حق الله من عموم أمواله، مو فقط في الحج والعمرة، لأن العبادة لا تتوقف عند هذين الأمرين، وإنما في سائر العبادات أيضا يأتي نفس الكلام. هذه نقطة أولى، أن يسعى الإنسان لكي يعبد الله في شيء حلال، في لباس محلل، في مكان غير مطلوب من صاحب العقار، ما قال له ما دام أنت ما تدفع إلي الإيجار فأنا لا أجيز لك البقاء في هذه الدار في هذا المكان، ما تدفع فلوس أنت وما بيننا اتفاق على أن أعطيك المكان مجانا، فإما أن يعطيه وإما أن يستحل منه البقاء. فهذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى، عندما يريد الإنسان أن ينطلق إلى مثل هذا السفر، بل أكثر الأسفار، لكن هذا من الأسفار التي ورد فيها مثل هذا الأمر، ذهاب الإنسان معلوم ولكن عودته غير معلوم. أنت تقول أنا أسافر بكرة وأرجع إن شاء الله يوم 13 ذي الحجة، قد يكون سفر غدا معلوم إذا سافرت، ولكن عودتك ليست معلومة. ولذلك من الحري بالإنسان أن يتصرف على أساس أسوأ الاحتمالات. عنده وصية خلي وصي بيها قبل ذهابه، عنده دين على آخرين خلي يخبر عنه أو يسجل في مكان، عليه لآخرين دين حتى لا يضيع من هذا الدائن، خلي يخبر عنه أو يكتبه أو يدونه أو يشير إليه، وأيضا أن يتحلل من حقوقي وعهدتي من هم حوله. زوجتك لعلها عندها عليك حقوق أو في نفسها عليك شيء، أطلب منها التحليل وأنت مسافر، لا تدري قد تكون منيتك في جوار بيت الله الحرام، قد تكون في الطريق، قد يكون في طريق الذهاب أو في طريق العودة أو في المنسك أو غير ذلك. وأن يبادر الإنسان إلى أداء ما يمكن أداؤه. فد شيء، بعض الإخوة أحيانا يأتي ويقول أنا علي دين أشايل مقدار من المال حتى أسدد، أروح أسدد شتنتظر؟ تارة ما عندك أنت، لا يوجد لديك هذا المقدار من المال، أو أن وقته لم يحل بعد، وتارة أخرى المال موجود وطرف الدين موجود ووقته قد حل، شنو الانتظار عندك؟ إذا خليت عندك ولم تسدده، هم إذا صارت رأس السنة وجب فيه الخمس وإنت ما سددته إلى صاحبي، روح سدده وتحلل من هذا الدين العالق بذمتك. وهكذا في عهدتي الناس المعنوية، حقوق الآخرين غير ذلك، خلي الإنسان قبل سفره يستحل ممن هو حوله، هذا يكسب الإنسان معنى أخلاقي عالي، وأيضا يشيع حالة إيجابية في المجتمع. أنا عندما أطلب من أهلي ومن صديقي ومن زميلي أن يحللني من خطأي عليه ومن ما يكون من حق له علي، هذه تنشئ حالة من العلاقة الحسنة في المجتمع عالية وراقية. هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة، في الرواية عندنا عن الإمام الباقر عليه السلام: اصحب إذا صحبت فاصحب من نحوك ولا تصحب من يكفيك، فإن ذلك مذلة للمؤمن. تريد تسافر، تريد تكون في مكان، روح ويا الطبقة التي أنت منها. أنت إنسان على قد حالك، بس تريد تكشخ تروح تسكن في فندق 5 نجوم. أنت مستواك مستوى متوسط، تروح تدور أغلى حملة حتى تروح فيها، هذا قد يكون فيه شيء من المذلة لك. شخص في مستوى من الثراء عالي عندما يسافر يصرف، بالنسبة له أن يصرف في سفرته هذه 20,000 مو شيء كثير تبعا لوضعه الاجتماعي، ولكن بالنسبة لك 7,000 شيء كثير. فأنت قدر مستواك، وبعد ذلك صاحب من يكون في هذا المستوى. لأنه ليش؟ فإن ذلك مذلة للمؤمن. إذا تريد تصرف مثل ما ذاك يصرف ما تقدر. 20,000 بالنسبة إليك شيء سهل، و7,000 بالنسبة إليك شيء صعب. فإما أن تصرف مثل ما يصرف ما تقدر، تخليه هو يصرف كما يشاء وأنت تصرف بالفتات، هذا مذلة في الجانب. والحمد لله في الأسفار، في الأماكن، في القضايا، أكو أصناف وأشكال من الناس. أنت دور الطبقة التي تكون من نحوك، من مستواك، وهذا ما في مذلة عليك. أنت مستواك متوسط، صاحب ورافق من يكون ضمن هذا المستوى، مستواك أدنى من المتوسط، صاحب ورافق من يكون في ذلك المستوى. على الأقل في هذه السفرة لن تتعرض إلى مذلة وإلى شناعة عليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله: سيد القوم خادمهم في السفر. المتناقل سيد القوم خادمهم، أنا رأيت في الرواية تقييد بالسفر، لعله هناك روايات أخرى بدون كلمة في السفر، وشاهدنا نحن في هذا الجانب. عندما يكون الإنسان في جماعة مسافرا لا ينبغي أن يتخذ طريقة السلطان والعبيد، ولا أنه أنا قاعد وعلى الآخرين أن يخدموني، وإنما إذا أراد أن يكون سيدا، إذا أراد أن يكون معززا، العزة في الأماكن هنا في البلد في الوسط العام من خلال الوظيفة مالك والثراء ماله والموقع الاجتماعي، بس في السفر مو هالشكل. في السفر هو مو على الدوام ولا على مكتبة ولا على وجاهته، وخصوصا في مثل سفر الحج. في سفر الحج بعد خلاص ينزع عن جسمه ونفسه المفروض كل هذه الأبهة. فالسيادة هناك والتميز هناك هي بالخدمة. فد واحد يحتاج إلى خدمة أنت تخدمه، يحتاج إلى مساعدة أنت تعينه. في بعض الحالات نحن نجد حالات راقية جدا، ورأيناها وربما أنتم رأيتموها أيضا، بعض الحجاج هو قد قدم حاجا، ولكن أنت تتصور أن هذا واحد من حسب التعبير كوادر الحملة لكثرة ما كان يساهم ويتحرك. تذكر أحد المؤمنين المرحوم حاج ميرزا الشماس تغمده الله بالرحمة، يعني هذا عادة يأتي في ذهني مرارا باعتبار كنا معا في الحج، وهو حاج ودفع تمام الأموال، ولكن مع ذلك ربما نشاطه وحركته وخدمته أفضل من قسم من الذين جاءوا لأجل العمل في الحملة. يعني شخص جاي ككادر أو حسب التعبير من العاملين قد لا يعمل بمقدار ما يعمل هذا، ويخدم ويتحرك وينشط وللجميع ومن دون أن يبتغي أجرا. رأينا مثل هالنماذج، ورأينا أيضا نموذج آخر أن يجي حتى كاس الماء يبغى واحد يجيبه إليه، جيب لي ماء، وما أدري شنطتي هناك حركها إلي مترين ثلاثة. طيب هالنوع موجود وهالنوع موجود، وسيد القوم خادمهم. لا أريد الحديث عن ما بعد الوصول إلى الميقات، وإنما عن نقطة أخيرة أشير إليها، وهي ترتبط أيضا في مقدمات سفر الحج، وهي أنه يحصل أن إنسانا يستطيع الذهاب إلى الحج وأن شخصا آخر لا يستطيع الذهاب، فهل يمكن لهذا الإنسان أن يحصل الباقي غير الذاهب، هل يمكن أن يحصل على ثواب الحج أو مثيل له أو شيء من؟ نعم، أولا نية الحج تعطي للإنسان ثوابا كما هو الحال في كل نيات الخير. أنت أنوي، قسم من الناس لما يقرأ دعاء في شهر رمضان أرزقنا حج بيتك الحرام ما يدعو بشكل حقيقي، يقول أنا رجال تعبان وش وديني، أنا الدعاء ما دام الخطيب يقرأ نقوله أو إمام الجماعة أو في الدعاء، أما أن يكون جاد أرزقنا حج بيتك الحرام ما عندي جدي، أو لا يقول أنا ما عندي إجازة أصلا حتى لو عندي مال بس ما عندي إجازة، أو ما عندي قدرة بدنية أو غير ذلك. إذا نوى الإنسان فعل الخير كتب له مثل ذلك الثواب أو شيء منه بحسب اختلاف العبادات، بل في بعض الروايات نية المؤمن خير من عمله. ذكرنا أكثر من مرة خير تارة تكون بمعنى التجزئة والتبعيض، يعني نية المؤمن هي جزء من أعماله الخيرة، خير من الخيرات التي يعملها، يعني مثل ما نفس العمل خير من الأعمال التي يعملها عمل خير، النية أيضا عمل خير تارة هكذا، وتارة تفسر بأنها خير من عمله إذا انتهت إلى العمل، يعني كانت باعثا على العمل محركة على العمل، فهذا مثل الموتور بالنسبة إلى السيارة، ما الذي يحرك السيارة؟ الموتور. ما الذي يحرك إلى فعل الخير؟ النية التي تنطلق من الإنسان، سواء كان هذا أو ذاك. نية الحج هذا فيه ثواب كثير وفيه أجر، وينبغي للإنسان أن ينوي ذلك. طبعا نفس عمل الحج لا يقدر ولا يقاس بالأثمان، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام درهم في الحج أفضل من 2000 ألف درهم فيما سواه في سبيل الله، يعني درهم واحد أفضل من 2,000,000 درهم في سائر الأمور. وروايات اللي واردة في فضل الحج وثواب الحاج أكثر من أن تحصى، هذا في محله، ولكن يبقى أن للنية، نية الإنسان المؤمن في أن يحج، أثر وثواب وأجر، ولعل الله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده نية سليمة وصحيحة يهيئ الأسباب، فلوس ما عنده تتوفر، صحة كان تعبان فيها لعل الله سبحانه وتعالى يعطيه الصحة والعافية وهكذا. إذا لم يحصل هذا ولا ذاك فإن نفس النية فيها ثواب، هذا واحد من الأشياء التي حتى لو لم يذهب الإنسان يعطى ثواب. والثاني من خلف حاجا في أهله، هذا أيضا إلى الثواب، في بعض الروايات بقدر ثواب الحج. في الرواية عن الإمام السجاد سلام الله عليه: من خلف حاجا في أهله، خلف مو خلفها، بعض الأحيان التشديد يغير المعنى، مثلا قسم من الناس يقرؤون هذا: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عترتي أهل بيتي، كتاب الله عترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهم. هذا غلط. يعني كيف تخلفوني؟ كأنما الناس هم يخلفون النبي، بينما العكس هو الصحيح. فانظروا كيف تخلفوني فيهما، يعني أنا خلفتكم ومشيت عنكم وتركتكم خلفي، وأريد أشوف كيف تخلفوني، أنا المخلف وأنتم الذين تخلفون. كذلك هنا، من مو من خلف حاجا، وإنما من خلف حاجا. أنا الحاج أخلف مثلا أخي، أخلف عمي، أخلف شخصا لكي يرعى شؤوني، وأنظر كيف يخلفني في هذه الأشياء. قال: من خلف حاجا في أهله وماله كان له مثل أجره. يهتم بأهله، يهتم بما أدري أولاده، بنسائه، بتجارته، يحفظ هذه الأشياء حتى ذاك يذهب إلى الحج وهو في حالة اطمئنان تام. هذا له ثواب بحسب هذه الرواية، كان له مثل أجره أو كأجره. طبعا في تلك الأزمنة كان الأمر أصعب، لأنه الواحد يروح بالأشهر فينقطع عن أهله وينقطع عن ماله ويحتاج إلى الرعاية أكثر. يختلف الأمر قليلا عن هذه الأزمنة، بس على أي حال، أي إنسان عندما يشعر بأن هناك من يعتني بأسرته وبماله في أثناء غيابه، هذا يكسبه طمأنينة تعينه على أداء الحج بنحو حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للذهاب إلى الحج لمن كان قادرا، ولثواب الحج لمن لم يكن كذلك، وأن يعين جميع من يذهب على أداء هذا النسك، وأن يشركنا ويشرك الباقين في ثوابهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.